أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين. أيها الإخوة والأخوات، شعبنا اليمني المسلم العزيز، أمتنا الإسلامية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا اليوم يتضمن عرضا موجزا جدا عن السيرة النبوية، وعن بعض النقاط المتعلقة بطبيعة علاقتنا مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطاهرين، مع التنبيه والإشارة إلى أن موضوع السيرة النبوية لم يحظى في الواقع الإسلامي بالاهتمام المطلوب. وكذلك للأسف الشديد، فقد شابت الكثير من الكتب والروايات، الكثير من الخلل والكثير من الأخطاء، وكذلك الخطأ الكبير في المنهجية والنمط الذي اعتمد عليه لدى الكثير في كتابة السيرة النبوية. والحديث عن الرسول صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله هو حديث عن الإسلام وعن الإيمان، والعلاقة بالرسول صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله هي علاقة إيمانية، علاقة محبة وإيمان وتعظيم وتوقير واهتداء واتباع واقتداء. ولذلك من المهم لكل مسلم أن يسعى إلى معرفة أكثر عن هذا الرسول صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، عن سيرته، بهذا الاعتبار الإيماني وبطبيعة هذه العلاقة الإيمانية. وكلما كانت هذه المعرفة معرفة قوية وصحيحة، كلما كان لها أثرها الإيجابي في نفسية الإنسان المؤمن في الجانب الإيماني نفسه، في العلاقة الإيمانية نفسها. كلما ازددت إيمانا وكلما ازددت اهتداء وتأثرا برسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. ويمكن إن شاء الله أن نعقب في كلمة اليوم حول هذا الموضوع بالذات، طبيعة العلاقة مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. اعتاد المؤرخون وأصحاب السير أن يتحدثوا في السيرة النبوية وأن يفصلوا المراحل إلى 3 مراحل. المرحلة الأولى ما قبل البعثة، منذ الولادة إلى حين البعثة، البعثة بالرسالة. المرحلة الثانية منذ البعثة بالرسالة إلى حين الهجرة، وهذا يسمى بالعهد المكي. والمرحلة الثالثة منذ الهجرة إلى حين الوفاة، وهذا يسمى بالعهد المدني. رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله كما أشرنا بالأمس ولد في عام الفيل، وكانت حادثة أصحاب الفيل أول وأكبر الإرهاصات المهمة لهذا القدوم المبارك والميمون، والذي سيجعل الله به أكبر سيحدث الله به أكبر عملية تغيير في الواقع العالمي. ولم تطل الفترة ما بعد حادثة أصحاب الفيل الذين أبادهم الله سبحانه وتعالى، كما قصتهم في القرآن الكريم حينما قال جل شأنه: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. البعض يقدر المدة الزمنية بليلة، البعض بليلتين، البعض ب40 يوما. المسألة ليست مهمة جدا معرفة متى بالضبط، يعني من الواضح أنه في بداية ذلك العام لم تكن الفترة الزمنية قد طالت على حين إلى حين، ولادة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. رسول الله محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم من نسل نبي الله إسماعيل ابن إبراهيم خليل الرحمن ونبيه، ولد في مكة بشعب بني هاشم، ولدته أمه آمنة الشريفة، وآمنة هذه كانت سيدة نساء قريش ولها منزلتها الكبيرة فيما عرفت به من طهارة وعفة وصلاح، وكذلك أسرتها بنو زهرة، حي من أفضل أحياء العرب ومن خيرة أحياء قريش. فآمنة بنت وهب ولدته كما في كثير من الروايات والأخبار، وكما هو شبه مجمع عليه عند أكثر المؤرخين وأصحاب السير، في شهر ربيع الأول. الأكثر على أن ولادته صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله في 12 من شهر ربيع، وهذا القول يقول به أكثر المؤرخين وأصحاب السير من معظم المذاهب الإسلامية، والبعض منهم ذهبوا إلى أنه ولد يوم الجمعة في 17 من شهر ربيع الأول. كذلك الخلاف حول هذه المسألة ليس مهما. نحن جرت عادتنا وتوجهنا في بلدنا هذا اليمن على مدى التاريخ، على مدى الزمن الماضي بكله، على الاحتفاء بذكرى المولد النبوي، وفي يوم 12 باعتباره التاريخ المعتمد لدينا ولدى علمائنا ولدى مؤرخينا وأصحاب السير لدينا. والعناية بهذه الذكرى في الماضي كانت تشهد نشاطا خيريا يكون فيه اهتمام بالإحسان إلى الناس وصلة الأرحام وما إلى ذلك، وهذه عادة حسنة يجب الاستمرار عليها، إضافة إلى الحديث عن المولد والتذكير بالرسول صلوات الله عليه وعلى آله، والإكثار من الصلاة عليه، والعناية أيضا بالحديث عن سيرته، العناية أيضا بالإشادة بذكره والتعظيم لأمره. كل هذا له أهمية وقيمة عظيمة في الإسلام، وأهمية كبيرة بالنسبة للإنسان المسلم فيما تعززه من علاقة وروابط قوية بنبي الإسلام. يمكن أيضا إن شاء الله أن نشير إلى هذا إن شاء الله. الرسول صلوات الله عليه وعلى آله عندما ولد نشأ يتيما، يتيم الأب أولا، توفي والده، البعض يقولون أثناء الحمل به، والبعض يقولون بعد ولادته بشهرين، ولكن الكل مجمع على أنه نشأ يتيم الأب. وبعد ولادته بشر به جده عبد المطلب، وعبد المطلب كان له شأن كبير، كان له تأثير على مستوى المنطقة العربية بكلها، ويعظم ويحترم، وكذلك في مكة وسيد قريش، وكان على حنيفية إبراهيم كما يؤثر ويروى، موحدا لله سبحانه وتعالى، وكان له العناية بحفر بئر زمزم بعد أن كانت قد طمت منذ فترة تاريخية طويلة، واستخراج مائها من جديد، وعناية كبيرة بشؤون الحج ومكة وما إلى ذلك. عبد المطلب عندما بشر بهذا المولود الجديد كان على انتظار لهذا الموعد، وكان كما يبدو من كثير من الأخبار والآثار كان مؤملا ومستبشرا في هذا المولود، باعتبار أن هناك مؤشرات، والبعض كانوا تحدثوا إليه، كانوا يرون فيه علامات تدل على أنه من نسله من سيكون له شأن عظيم بأن يجعله الله سبحانه وتعالى خاتم الأنبياء. فلربما كان توقعه إلى هذا المستوى، أن يكون هذا المولود هو النبي الموعود، أو بالحد الأدنى أن لهذا المولود شأنا عظيما وكبيرا جدا لاعتبارات وعلامات وإرهاصات. وسنة الله جل شأنه مع أنبيائه أن يحيطهم في ما قبل ولادتهم وأثناء ولادتهم وأثناء نشأتهم بوضع خاص وعناية خاصة تهيئ لهم دورهم المستقبلي العظيم والكبير، عندما مثلا نقرأ في القرآن الكريم عن ولادة عيسى عليه السلام، ولادة موسى عليه السلام، نشأة إبراهيم إلى غير ذلك، الكل أحيط بعناية خاصة. موسى عليه السلام أحيط بعناية خاصة، وأوحى الله إلى والدته في ترتيبات لضمان حمايته من القتل إلى غير ذلك، وأعلمت وأخبرت أمه من الله سبحانه وتعالى بأن مولودها هذا رسول ونبي عظيم، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. أخبرت أمه بذلك، أخبرها الله، أوحى إليها. الملائكة أيضا في قصة عيسى عليه السلام تخاطبت مع والدته مريم الصديقة عليه السلام، كلمتها الملائكة وحدثتها وبشرتها، بشرتها وبأن الله سيجعل لك هذا الولد معجزة بولادته من غير أب، وسيكون له شأن عظيم، وهو رسول من الله، وجيها في الدنيا والآخرة، ومن المقربين، يكلم الناس في المهد وكهلا، ومن الصالحين، ابنك هذا هو كذا وكذا وله شأن عظيم. فبالتأكيد يحاطون بعلامات، وأحيانا بأكثر من مسألة العلامات، كما في قصة موسى وعيسى، بوحي مباشر وخطاب صريح وواضح، كما تحدثت الملائكة مع مريم، وكما أوحى الله سبحانه وتعالى وحيا مؤكدا وحقيقيا إلى أم موسى عليه السلام، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. فهذه العلامات التي أحيطت بما قبل ولادة النبي وحين ولادته، وقالوا أنه لوحظ عدة إرهاصات تسمى في حسب التعبير في السير إرهاصات، يعني علامات ممهدة ومهيئة في الذهنية العامة أن هذا المولود القادم له شأن خاص، له دور مهم، له شأن عظيم، له دور كبير، تهيئ حتى في الذهنية. هذا حكمة من الله ورحمة من الله، والله أحكم الحاكمين. ما بتجي المسألة رجع يجيب الشخص فجأة، يأتي هذا الشخص ما ليس هناك أي مقدمات ولا تمهيد ولا اعتبار ولا أي شيء، كان رسول دفعة واحدة، رسول من الله. لا، تميز اعتبارات كثيرة تساعد الناس على التقبل وتقيم الحجة عليهم في نفس الوقت. عبد المطلب ذهب مستبشرا وفرحا، وأخذ هذا الطفل المولود وذهب به إلى الكعبة تبركا وتيمنا وتقربا إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء هناك، وحمد الله، لأن هذه نعمة كبيرة عليه أن يرزقه الله بحفيد سيكون خاتم الأنبياء، وسيكون سيد الرسل، وسيكون أعظم وأكمل وأرقى إنسان وجد في البشرية منذ آدم إلى نهاية البشرية، شرف كبير. حمد الله واستعاذ بالله على هذا المولود من كل الحاقدين والحاسدين في أبيات شعرية تذكر في السير. وعني به جده عبد المطلب عناية كبيرة من حيث التربية والاهتمام والتفقد والرعاية، وهذه أيضا نعمة من الله. من الأشياء المهمة أنه ينبغي أن لا يغيب في الذهنية ولا في الحديث ربط كل هذه الرعاية التي أحيط بها رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله بالله سبحانه وتعالى، أنها رعاية من الله، وأنها رحمة من الله، وأنها كذلك نعمة من الله سبحانه وتعالى. ألم يجدك يتيما فآوى، الله هو الذي آواه، الله هو الذي هيأ له جدا بمثل شخصية عبد المطلب فيما كان عليه من رشد ونضج وفكر وسمو وشرف ومنزلة رفيعة واهتمام كبير، يقدر هذا الطفل، يقدر هذا المولود، يدرك عظمة أهمية هذا المولود. وفعلا التاريخ يحكي كيف كان عبد المطلب يتعامل مع هذا الطفل في طفولته المبكرة، لأن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله حينما بلغ عمره 6 سنين أيضا توفيت والدته، فأصبح يتيما من جهة الأبوين، الأب والأم، لكن بقي يحظى بهذه العناية الكبيرة جدا من جده عبد المطلب، وقامت أيضا بدور كبير في العناية به في مرحلة طفولته المبكرة فاطمة بنت أسد زوجة أبي طالب. قال عنها صلوات الله عليه وعلى آله: إنها كأمي، أو إنها أمي، كان يعتبرها كأمه فيما أولته من عناية ورعاية واهتمام في طفولته. فالله يهيئ لأنبيائه ورسله رعاية خاصة وعناية كبيرة تساعد على تأهيلهم نفسيا ومعنويا ومن كل الجوانب للدور الكبير والمسؤولية الكبيرة التي سيتحملونها في المستقبل. عندما كان رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله في طفولته ما بعد 6 سنوات كان يعتني به جده عبد المطلب عناية كبيرة جدا، وكان يدنيه ويقربه ويكرمه لدرجة ملفتة. كان يأتي رسول الله في طفولته المبكرة إلى جده عبد المطلب وهو بفناء الكعبة، وقد فرش له هناك وكان لا يفرش لغيره لكن لشأنه ومكانته الكبيرة، فيأتي ليجلس مباشرة بجواره أو في حضنه، فيذهب أعمامه ليأخذه فيقول: دعوه، دعو ابني، فوالله إن له لشأنا. يتوسم فيه أن له شأن عظيم. كذلك رويت أخبار ورؤى كان يراها عبد المطلب في منامه تبشر بهذا الدور الكبير والعظيم لهذا الطفل الناشئ. توفي جده عبد المطلب وكان يسمى بشيبة الحمد، وكان محط ثناء وإعجاب فيما كان عليه من قيم وشأن كبير في مكة، ولرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله من العمر 8 سنين. 8 سنوات كان عمر النبي عندما توفي جده عبد المطلب. وعهد عبد المطلب بعد حتى تشاوره مع هذا الطفل الصغير بكفالته إلى أبي طالب. أبو طالب هو عم النبي شقيق والده، لأن عبد المطلب كان له 10 أبناء أو 11 ابنا كما في بعض الأخبار والآثار. فهو عبد المطلب كان له هؤلاء الأبناء على أمهات متعددة، فكان أبو طالب وعبد الله شقيقان من أم واحدة، كلاهما أولاد عبد المطلب من أم واحدة، عبد الله وأبي طالب. وكان أبو طالب خير أولاد عبد المطلب وأرشدهم وأفضلهم وأكملهم وأعلاهم مكانة وقدرا ومنزلة، والمؤهل لخلافة والده في الدور والمكانة في مكة المكرمة وفي قريش. وعني أبو طالب بكل أيضا ما يمتلكه من اهتمام ومن تعلق وجداني كبير بهذا المولود المبارك، بهذا الطفل الميمون، عني به عناية كبيرة، بل إنه هو وزوجته فاطمة بنت أسد أوليا رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله من الاهتمام الكبير جدا ما يفوق بكل حال عنايتهما بأبنائهما، عناية خاصة واهتمام كبير. هناك اهتمام كبير سبق ذلك بتوصيات أساسية ومؤكدة من عبد المطلب نفسه إلى أبي طالب، وهناك أيضا إدراك لأهمية المسألة من أبي طالب، وحاله كحال أبيه عبد المطلب في النظرة المتميزة إلى هذا المولود المبارك، إلى هذا الطفل الميمون، وعن دوره المستقبلي العظيم الذي تشهد له الكثير من الأمارات والدلائل والآيات المهمة جدا والمؤشرات العظيمة جدا. فعني عناية كبيرة، وكان بينه علاقة حميمية ما بينه وبين ابن أخيه محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. رسول الله نشأ في هذا الجو من الرعاية ومن الاهتمام ومن العناية، وهذه ظروف هيئها الله من الله سبحانه وتعالى، أن يهيئ له هذا الجو وأن يحفه بأولئك أولئك الذين أولوه كل هذه الرعاية والاهتمام والحنو والعاطفة، وعوضوه عن فقدان أبيه وأمه في يتمه، فكانت رعاية من الله ورحمة من الله ونعمة من الله وتهيئة إلهية من الله سبحانه وتعالى. نشأ مباركة أنبته الله نباتا حسنا ونشأة متميزة، فكان سريع النمو وكان أيضا ذا نضج عجيب، كان ينشأ يكبر ويكبر معه رشده، فهمه، تمييزه، حسن إدراكه، أدبه، وكان ملفتا فيه هذه النشأة المتميزة من حيث النمو السليم والمبارك، بركة في نموه، يكبر يتفخر وينشأ نشأة مميزة، وفي نفس الوقت بنضج كبير وعجيب في الإدراك، في الفهم، في حسن التصرف. ولم يكن حاله كحال بقية الصبيان في عبثهم، في لهوهم، في نقص الجانب الأخلاقي لديهم مثلا في التعري أو في أي شيء، لا، كان متميزا، كان ملحوظا فيه الحرص على الطهارة، الحرص على صيانة النفس، البعد عن بعض الأشياء التي تنم عن قلة الأدب وعن ضعف الإدراك لدى الصغار والصبيان، كان مختلفا عن كل الصبيان وعن كل الصغار، نشأة مميزة وتنم عن أدب عال وراق، وأنه محفوف من الله بتنشئة خاصة، ولديه في نفسه قابلية أودعها الله فيه جل شأنه، قابلية عالية. الإمام علي عليه السلام يحكي لنا في نص مهم وعظيم، قال: ولقد قرن الله به من لدن أن كان فطيما أعظم ملك من ملائكته، يسلك به طريق المكارم ومحاسن أخلاق العالم ليله ونهاره. فالله سبحانه وتعالى لم يتركه ليكون صنيعة البيئة الجاهلية التي قد تؤثر سلبا في الإنسان، أو كذلك أن يكله إلى تربية الناس بكل ما فيها من القصور تجاه دور ومستقبل كبير وعظيم، تجاه مسؤولية كبيرة وعظيمة جدا، تجاه مستوى من المطلوب أن يصل إليه هذا القادم ليكون هو في الذروة بين كل البشر، يبلغ إلى حيث لم يبلغ إليه بشر ولم يصل إليه بشر من الكمال الإنساني. فالرسول صلوات الله عليه وعلى آله حظي بهذه الرعاية الإلهية، فنشأ نشأة مباركة وأنبته الله نباتا حسنا. في مرحلة الشباب، في بداية الشباب كذلك، كان متميزا ولم يتأثر بكل تلك البيئة الجاهلية في مكة وفي غير مكة، فلم يسجد لصنم قط، ولم يدنس نفسه بأي من دنس الجاهلية، كان الوضع في الجاهلية فوضى شاملة، المفاسد الأخلاقية، العري، التصرفات الباطلة والسيئة، البغي، التظالم، الانحطاط الأخلاقي، سلبيات كثيرة جدا كانت قائمة، حالة من الانفلات وغير الالتزام والانضباط، لا لشرع ولا لدين ولا لملة، فوضى قائمة. فكان بعيدا عن التأثر بذلك الجو العام، وقليل من الناس من يكونون على هذا النحو لا يتأثر بجو بيئة عامة وطاغية في بلده، في منطقته، بين قومه، لكنه نشأ مختلفة، ولوحظ فيه أنه لم يكن منسجما أبدا مع ذلك الجو العام، كان كثير الخلوة والاعتزال وقليل الاندماج والاختلاط بالناس في بيئتهم تلك، في ظروفهم تلك، سيما المناسبات السيئة والتي تشوبها المنكرات، كان كثير الابتعاد أو يبتعد دائما عنها، والابتعاد عن الناس بشكل عام في أكثر ما هم فيه، نتيجة لهذا الجو السلبي المشحون والممتلئ بالسلبيات والمنكرات والفساد. وعرف عنه كثرة التأمل، وعرف عنه النضج والرشد والحكمة والصواب، حتى كانوا ينظرون إليه لأنه الإنسان الحكيم الذي لا نظير له في حكمته وإصابته وإصابة رأيه. عرف أيضا بمصداقيته التي لا نظير لها وأمانته التي لا مثيل لها، فكانوا يسمونه بالصادق الأمين. وكان له في مكة نفسها هذا التميز الملحوظ، الكل ينظرون إليه بإعجاب وبأنه شخص متميز عن كل الناس، فيقولون جاءكم الصادق الأمين. له مهابة إذا شاهده الإنسان مقبلا يشاهد عليه الوقار والهيبة، وإذا جالسه الإنسان أحبه لأخلاقه الراقية، وقار من دون تكبر، وهيبة من دون عجب أو غرور أو استعلاء على الناس أبدا. فنشأ طيبة ومباركة، وتنامت فيه كل المؤهلات القيادية، تعززت فيه مكارم الأخلاق، وكان من الواضح فيه ألمه الكبير على الناس، على الواقع القائم، عدم رضاه وعدم اندماجه وعدم انسجامه مع ذلك الواقع. لأن الكثير من الناس يتأقلم أي واقع في أي منطقة أو في أي ظرف يعيش ويندمج معه، يندمج مع أي واقع ويتأقلم. لم يتأقلم رسول الله مع ذلك الواقع الجاهلي، ولم ينسجم معه، ولم يذب أو يتلاشى في أخلاقه وتصرفاته ضمن ذلك الواقع، بقي تعيش حالة الغربة من هذا الجانب. أن يرى المجتمع البشري من حوله، المجتمع البشري وهو غارق في ظلمات الجاهلية ورجسها ودنسها. وكان يتعبد الله على ملة إبراهيم عليه السلام، وموحدا لله سبحانه وتعالى. هذا ما كان عليه إلى أن ابتعثه الله بالرسالة. في مرحلة معينة من حياته عندما بلغ حسب الروايات سن 25 من عمره الشريف، قرر الزواج وتزوج بالصديقة الطاهرة خديجة رضوان الله عليها. خديجة بنت خويلد كان لها شأن كبير وعظيم عند الله سبحانه وتعالى، والزواج بها كذلك وراءه الرعاية الإلهية والاختيار الإلهي، وراءه رعاية الله وعنايته بهذا الشاب المبارك. اختار الله له تلك الزوجة لتكون إلى جانبه مؤمنة به، مصدقة وسندا، وليكون معها أول نواة للإسلام وأول أسرة مؤمنة، إلى جانبهم الإمام علي عليه السلام الذي عاش عند رسول الله وتربى عند رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. تحكي السير والروايات والأخبار أن رسول الله اشترك مع خديجة في، وكانت ذات ثروة ومال، في نشاط تجاري بالشراكة بالمضاربة، وأن هذا العمل زاد من معرفتها به، فعرفت عن مكارم أخلاقه وشمائله، إضافة إلى ما هو معروف به أصلا في مكة المكرمة، فقررت الزواج به، وكان اقترانها به، وهي كذلك مثل ما كان هو في 25، كانت في على حسب روايات مختلفة ما بين 24 إلى 27، ما يقارب هذا العمر، وليس بصحيح ما تذكره بعض الروايات أنها كانت طاعنة في السن، وأن الفارق ما بين عمرها وعمره كان كبيرا جدا، وأنها توفيت بعد 15 عاما وهي في 60 من العمر وهو في نضج الشباب وكماله، هذا غير صحيح أبدا. روايات بعض المخاضيع لهم فيها مآرب مذهبية لكن سخيفة، يعني بعض المشاكل المذهبية أثرت عليهم درجة غير لائقة أبدا، دخلوا في أشياء ومشاكل حتى القضايا الأسرية لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، يكبروا نسوان ويصقلوا نسوان يردهم طفلة، يقولوا لك الزوج بخديجة عجوز وعائشة بنت طفلة صغيرة جدا، لا تزال تلعب مع البنات فتؤخذ من بينهن وتزف إلى بيت رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. يعني تفاصيل وطروحات غير مؤدبة وغير طبيعية، غير طبيعية حتى في الحالة البشرية والمألوف لدى البشر والشيء الفطري لدى البشر. رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله ما بعد اقترانه بخديجة وزواجه المبارك منها تأمن له استقرار في حياته، وهي قدمت نفسها وثروتها وما تملك في خدمة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وعرفت بفضله وعرفت بمكانته وعرفت بقدره وقيمته وأعزته، ولم تتعامل فقط معه كزوج عادي ترتبط به ارتباطا عاديا، لا، عرفت أن له شأنا عظيما وأهمية كبيرة ومستقبلا مهما، فكان لها إسهام كبير، وأمنت لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله فرصة أن يكون له أوقات للعبادة وأوقات للخلوة أوقات للتأمل، وكان كثير التأمل، تأمل في الكون والعالم، ليس ليعرف هل هناك رب وهو الله أم لا، هذا معروف لديه، هذا كان معروف حتى لدى المشركين كل العرب كانوا يقرون بالله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، ما كانت مسألة الله مجهولة لدى العرب، وكانوا يستغربون إذا قال أحد الله فيقولون من هو الله، ما هذا الكلام، لا، هذا طرح ضعيف جدا لبعض الكتاب والمؤرخين، ونشاهده في كثير من المسلسلات التاريخية والسير التي توثق عن السيرة، جهل كبير يعني. والبعض يقولون هكذا أن رسول الله أمضى تلك الفترة يبحث هل هناك أحد اسمه الله أو خالق للسماوات والأرض، لا، هذه مسألة كانت قائمة في الأساس وموجودة وفطرية ومتوارثة بعد الأنبياء، فلم يكن هذا الموضوع هو الهدف الرئيسي لخلواته وتأملاته، هذا خلوات وتأملات يزداد فيها ارتقاء وإيمانا ومعرفة بالله سبحانه وتعالى وليس بأصل وجوده، ويعرف هذا. ثم في الواقع من حوله أكيد كان يفكر كثيرا في الواقع البشري والحالة القائمة في أوساط الناس وأهمية تغيير هذا الواقع وما يتطلبه تغيير هذا الواقع، فلم يكن هذا غائبا عن نفسيته وعن ذهنيته وعن اهتمامه، وهو الممتعض عن ذلك من ذلك الواقع وغير المنسجم معه نهائيا. فكان أيضا يجاور بحراء غار أو كهف هناك في أحد الجبال في مكة طيلة شهر رمضان المبارك، يجلس بشكل تام طيلة الشهر في ذلك الكهف، يجاور لوحده، ينفرد للعبادة، يقوم بخدمته في تلك الفترة الإمام علي عليه السلام وهو في مرحلة الطفولة ونشأ عند رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، ويستمر على هذا الحال فترة طويلة من الخلوة، من التأمل، من العبادة، من الاهتمام والتعامل والتعاطي في الواقع بحذر، يعني لا هو ذلك المنعزل كليا عن هذا الواقع ولا هو الذائب في هذا الواقع والمندمج فيه والمنسجم معه والضائع فيه، لا، يختلط بالناس بقدر، يبتعد عن كل الظواهر السلبية والمنكرات، عنده اهتمام بواقع الناس، أسهم في بناء الكعبة عندما أعيد بناؤها في ذلك العصر، كان هو الذي تولى حل المشكلة التي طرأت ما بين قبائل قريش على رفع الحجر الأسود، فقدم حلا حكيما حفظ به دماءهم، وكانوا وصلوا إلى درجة الاستعداد للحرب والقتال فيما بينهم والتنازع على أي قبيلة تتولى هي رفع الحجر الأسود في موضعه في الكعبة، فقدم لهم ذلك الحل الصائب والسديد عندما طلب قطعة قماش كبيرة ووضع الحجر فيها وطلب من كل قبيلة أن يأتي زعيمها فيرفع بطرف الثوب فتشتري كل القبائل في رفع الحجر، ثم وضعه بيديه الشريفتين في مكانه. على العموم كان رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله في تلك الفترة في هذا الحال من البناء الإلهي والإعداد الإلهي، محفوفا بملائكة الله، مؤمنا له كل أسباب الرعاية، مطهرا ومصونا من أي مؤثرات في ذلك الواقع الجائم الذي قد طغى في كل الأرض، ومن ذلك في واقع مكة. وصل إلى مكة كل شيء، الوثنية والأصنام والبغي والظلم والفساد والمنكرات والفواحش ووأد البنات وقتل الأبناء وكل المصائب وصلت إلى هناك وغير هناك، فعاش مصونا حتى أذن الله في ابتعاثه بالرسالة. في ابتعاثه بالرسالة الله سبحانه وتعالى بلا شك كان قد هيأه لذلك ببعض أو بكثير من المقدمات، لم تكن المسألة فجأة بشكل صادم لرسول الله، وهكذا دفعة واحدة بدا عليه جبريل وفاجأه وخرجه من الكهف رسول، لا، لابد أن هناك مقدمات، هذه مسألة طبيعية، والله هو الحكيم وأحكم الحاكمين في التهيئة لرسول الله، وهذا ما ورد في السير والأخبار بمنامات، بهتافات من الملائكة، بتسليم عليه من الملائكة، بإشارات كثيرة، بأمور كثيرة لا يسع الوقت للحديث عنها والدخول في تفاصيلها، غير أنه يمكن أن يكون من الأهمية أن نشير إلى أنه لا صحة أبدا لبعض الروايات التي قدمت صورة فظيعة وحشية خالية من القداسة عن بدء الوحي على رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. من يقولون في روايات غير صحيحة، نجزم ونقطع بأنها غير صحيحة، لأنه فوجئ رسول الله وهو في الغار بالظهور المباغت والهجوم المفاجئ لجبريل عليه السلام عليه إلى داخل الغار فجأة ليظهر أمامه ويقول له دفعة واحدة اقرأ، هكذا يعني هجوم مباشر ومفاجئ وبدون مقدمة، اقرأ. فيقول ما أنا بقارئ، يعني أنا لم أتعلم، ما عندي ما أقرأه. فيهجم عليه هجوما مباشرا ويقطه، وفي بعض التعبيرات يخنقه، وفي بعضها أخذ بخنقه حتى كاد أن يلفظ أنفاسه، ثم تركه ويقول له اقرأ. يقول ما أنا بقارئ، ثم يشن عليه الهجوم مرة أخرى. هذه رواية عجيبة جدا، يعني شيء عجيب، البعض كيف يستسيغون أن يتحدثوا عن جبريل بهذه الطريقة. أي معلم في واقعنا البشري يتصرف بهذه الطريقة لتعرض لانتقادات كبيرة، أما في بعض المناطق لتعرض للطرد من المدرسة، يعني كيف تتعامل مع الطلاب على هذا النحو. غطه مرة ثانية حتى أيس من نفسه في بعض التعبيرات، يعني ظن أنه سيموت من ذلك الهجوم الشديد والعنيف جدا الذي خنقه فيه حتى كاد أن يموت، ثم تركه ليستعيد نفسه بعد أن كاد أن يموت، يعني حالة رهيبة وفظيعة، ثم يقول له اقرأ باسم ربك الذي خلق. هذه الرواية وهذه الطريقة لبدء الوحي ليست صحيحة أبدا، وفيها إساءة، واستفاد منها أولئك المشككون والمرتدون والمستشرقون منها ومن أمثالها من الروايات التي تقدم عملية الوحي عملية غريبة جدا خالية من كل تلك الأجواء المقدسة التي عرضها لنا القرآن في وحي الله إلى موسى عليه السلام، ولا فيها خنق ولا فيها فقطه حتى كاد أن يلفظ أنفاسه، ولا فيها أي شيء من هذه الإجراءات التي تأتي بغتة بدون مقدمات. كيف كانت عملية الوحي إلى موسى عليه السلام؟ أولا يرى نارا هناك تلفت نظره ليذهب إليها لوحده، يقترب فيرى نارا غير محرقة، يرى نارا نورانية تتوقد بالنور في الشجرة، يخاطب بخطاب مقدس، يرحب به، يرشد إلى قداسة هذا المكان ويوجه بخلق عليه، يتقدم وهو يعرف من يخاطبه والجهة التي تتخاطب معه، ويرى الملائكة حافين بذلك النور، وهكذا يعني عملية كلها كلها قداسة، كلها اطمئنان، كلها رحمة وحفت بالطمأنة له، أن لا يخاف أن يطمئن وأن خطابه من الله إلى آخره. بالتأكيد لم تكن عملية التخاطب مع رسول الله بتلك الوحشية، بتلك الطريقة الغريبة والفضة والتي فيها قط وخنق وما شابه، وكانت بطريقة مختلفة. رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله لم تكن رؤيته لجبريل كما يبدو من خلال القرآن الكريم في الغار، هذا أولا، لقد رآه خارج الغار ورآه في أفق السماء قادما، يعني ما تجل فجأة عليه إلى داخل الغار، ما انتبه والبدي عليه هذا فجأة ففاجأه بظهوره داخل الكهف، لا، وهو خارج الغار. الله يقول ولقد رآه، يعني رأى جبريل بالأفق المبين، بالأفق في جو السماء نازلا إليه، وفي جو لا لبس فيه ولا ارتياب ولا شكوك، جو واضح، ورآه رؤية العين ورؤية الفؤاد ورؤية الفؤاد، وعرف المسألة بوضوح. كثير من الأخبار والروايات الصحيحة ذكرت كيف أنه رآه وهو نازل بالأفق المبين الواضح، ووصل إليه وسلم عليه وعرفه عن نفسه أنه جبريل وأنه نازل بالوحي عليه، وأقرأه السلام من الله، وجلس إلى جانبه في جو ليس فيه غط ولا خنق ولا أي هجوم وحشي، ما ليست حلبة مصارعة، لا، جو مقدس وجو عظيم وجو راق. فتحدث معه وأقرأه السلام من الله وأخبره آيات ودلائل حتى يطمئن نفس رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وأبلغه الابتعاث بالرسالة. طبعا نحن أيضا نذهب إلى أنه ليس أول ما نزل من القرآن سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق، ونذهب إلى ما روي عن الإمام علي عليه السلام وعن كثير من أئمة أهل البيت عليهم السلام وكثير من مفسر الأمة وعلمائها، إلى أن أول سورة نزلت من القرآن الكريم هي سورة الفاتحة، سورة الحمد، فاتحة الكتاب وأم الكتاب، هي أول سورة نزلت من القرآن، وحتى مضمونها هي أشبه بعناوين عامة تشمل محتوى القرآن، ثم يأتي القرآن الكريم كتفاصيل لهذه العناوين، وهي من يعني بل هي أعظم سورة في القرآن حسب المعروف بين الأمة عن رسولها ونبيها صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، أعظم سورة في القرآن، والسورة الجامعة التي محتواها كل ما ورد في القرآن من تفاصيل، ولهذا فرضت علينا قراءتها في الصلاة، ولا تصح صلاة إلا بقراءتها، على العكس من بقية السور القرآنية، يمكن أن تقرأ ما تيسر من القرآن أي سورة. أول ما نزل من القرآن الكريم هو سورة الفاتحة، وليس بالضرورة أن تكون عملية نزول القرآن في أول لقاء وفي أول رؤية مع جبريل، والحالة حالة الرسالة هي حكيمة ومتدرجة ومنظمة إلى آخره. ونزول القرآن الكريم كان في شهر رمضان، بالنسبة للبعثة البعض يقولون في شهر رجب كانت البعثة، بعض يقولون في شهر رمضان، البعض لهم أقوال أخرى، ولكن من المؤكد يقينا أن نزول القرآن ابتدأ في شهر رمضان، لأن الله قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقال إن أنزلناه في ليلة القدر، فنزول القرآن لم يكن في غير شهر رمضان ابتداؤه، ما فيما بعد فكان ينزل في فترات وفي أوقات متعددة بحسب اعتبارات كثيرة، منها اعتبارات عملية ومنها غيرها. فابتداء نزول القرآن الكريم كان في شهر رمضان المبارك كما يؤكده القرآن، وهذا أمر لا التباس فيه. بعد ابتعاث الرسول بالرسالة بدأ نشاطه بالرسالة من محيطه الأقرب، دعوته هي دعوة عامة ودين للعالمين وهو رسول إلى العالمين، وحركته بالرسالة حركة منظمة تبدأ بمراحل، مرحلة إثر مرحلة، بطريقة حكيمة وبناءة وعظيمة وناجحة. بدأ بمحيطه الأقرب، أول نواه للإسلام وأول نواه للرسالة الإلهية إيمانا بها وتصديقا بها والتزاما بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وزوجته خديجة وعلي بن أبي طالب الذي كان باقيا عنده ويعيش لديه ويتربى عنده. فكان أول بيت إسلامي وأول نواة للإسلام هي هذه النواة، واستمرت لسنوات هذه النواة كما ورد في أخبار كثيرة. ثم امتدت إلى المحيط العشائري القريب من الرسول، قال الله سبحانه وتعالى للرسول صلوات الله عليه وعلى آله وأنذر عشيرتك الأقربين. فبدأ بعشيرته الأقربين لأن الإسلام دين لا بد له من أمة تحمله، ولا بد له من نواة تتحرك به تؤمن به وتحمله كمشروع لها. فلوحظ هذا تأسيس نواة لهذا الدين منذ الحركة الأولى، منذ المشوار، منذ بداية المشوار. فكانت عشيرته الأقربين بنو هاشم وبنو المطلب، ثم بعد ذلك توسعت هذه الدائرة في بقية مكة ووصل إلى مرحلة الصدع بالرسالة بين قريش بكلها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إن كفيناك المستهزئين. بعد سنوات، البعض يقدرها بثلاث سنوات، بدأت هذه المرحلة، مرحلة تعميم الدعوة في وسط قريش، وبالتالي تصل أرجاؤها إلى كل المنطقة العربية. كان من حكمة الله سبحانه وتعالى أن تكون أول منطقة تحتضن هذا النشاط الرسالي وحركة الرسول بالرسالة هي مكة. هذا عامل مهم جدا في وصول صوت الإسلام وصدى الإسلام إلى كل أنحاء الجزيرة العربية وأبعد من ذلك، وأبعد من الجزيرة العربية. ذلك لأن العرب والوفود كانت تأتي إلى مكة من كل صوب، وبالتالي عن أي خبر مهم انتشر في مكة ستتناقله تلك الوفود إلى مناطقها ويصل إلى الناس، وهذا يمهد فيما بعد لقابلية الإسلام. آنذاك لا قنوات فضائية ولا إذاعات ولا، وتنتشر الأخبار بطريقة النقل الشفوي والنقل البشري، ينقل إنسان ويسمع وينقل إلى بلده، ما بش وسائل النشر آنذاك. فكانت مكة خير مكان وأنسب مكان ومنطقة تبدأ فيها حركة الإسلام ليصل صداه وصوته، حتى عندما تأتي الظروف العملية والملائمة لانتشار هذا الإسلام عمليا تكون حالة أو تكون قد وصل صداه والمعرفة عنه، والمعرفة بطبيعة هذا المشروع الإلهي، عناوينه، مميزاته، خلاصة دعوته إلى أرجاء العرب كافة وأبعد من العرب. خلال هذه الفترة أسلم القليل في مكة، وكانت الدعوة إلى الله، وكان هذه الرسالة بدعوتها للتوحيد خروجا في نظرهم عن كل ما هو سائد لديهم من عقائد وتقاليد وثقافات هم متمسكون بها ومصرون عليها ومقدسون لها. يعني كانت تمثل بالنسبة لهم صدمة ومشكلة كبيرة جدا. ثم تشكل في نظر الملأ والمستكبرين منهم خطرا على نفوذهم القائم على أساس تلك الضلالات والانحرافات والمستفيد منها. أي مشكلة، هذا لربما من أكبر ما صعب الأمور وعقد الأوضاع، أن كثيرا من الزعامات آنذاك بنت زعامتها ونفوذها وسلطتها وهيمنتها على المجتمع بناء على ذلك الواقع، تمارس التسلط، تمارس الظلم، تمارس الطغيان، تمارس النهب، تمارس المكر، السلوكيات كلها تصطدم مع الإسلام وتدخل في مشكلة مع الإسلام الذي لم يقبل بها أبدا. واستفادت حتى من الوثنية وما فيها من خرافات وما فيها، كله جو يساعدهم على تعزيز السلطة ووفرة المال والحصول على الثروة. فكانت هذه البيئة العامة التي رأت في هذه الدعوة وهذه الرسالة أمرا متناقضا معها، وناس أشداء الواقع العربي نفسه كان العرب فيه شديدون جدا، والمجتمع القرشي نفسه مجتمع شديد وعنيد ومتعنت وخصم، مشكليين، اشتوا مشاكل على طول، لجوجين، جدليين، معاندين. يعني بيئة مليئة بالجو المناقض لهذه الرسالة، ومشحونة وشديدة، وليست بيئة سهلة. البيئة لم تكن بيئة سهلة أبدا. وهذا يلفت نظرنا إلى مسألة مهمة جدا، وهي ما كان عليه رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله أولا من الإيمان العظيم بالله والثقة العجيبة بالله سبحانه وتعالى. فهو لم يستوحش أنه سيقدم بهذه الرسالة في هذا العالم، ويحمل لواءها ويتحرك بها في عالم كله من حوله ممتلئ بالظلمات والباطل والكيانات الكثيرة المتكتلة حول هذا الباطل وحول هذا الضلال، والقوى المتعددة في الساحة التي ترعى وتحمي هذا الضلال والباطل. يعني ذلكم الضلال وذلكم الباطل المنتشر في أرجاء الأرض، والطاغي في الواقع العربي، وكذلك المسيطر في الوضع في مكة، لم يكن بدون رعاه، ولم يكن بدون حماه، ولم يكن بدون من يحمله يروج له يحميه. لا، كيانات، زعامات، قوى لها قدرتها العسكرية، قدرتها المادية، نفوذها بين أوساط المجتمع، قابليتها العالية بين أوساط المجتمع. فمعنى أن يتحرك بهذه الرسالة أنه سيدخل في خصومة ومشاكل لا أول لها ولا آخر، بدءا من محيطه القريب في مكة، من قومه من قريش الذين سيصطدمون بهذه الرسالة ويكذبون ويتعنتون ويحاربونها بكل ما يستطيعون، امتدادا إلى بقية الواقع العربي وامتدادا إلى غير الواقع العربي. الكيانات والدول الكبيرة القائمة آنذاك أمثال الروم وأمثال فارس، كذلك الانتماءات المللية، اليهود هناك، النصارى هناك في ملتهم، اليهود هناك في ملتهم، الوثنيون هناك في ملتهم، الكل يرى في هذه الرسالة تناقضا معه واختلافا معه، وكذلك خطورة على ما بنى عليه واقعه المظلم والظالم والفاسد. فالكل سيحتك، والكل سيدخل في إشكال كبير تجاه هذه الرسالة. الرسول كان مستأنسا بالله ومتوكلا على الله وواثقا بالله، وتحرك غير مكترث بهذا الواقع الكبير من حوله، وبطريقة حكيمة وصحيحة حظي في حركته بحماية كبيرة من عمه أبي طالب، وقبل ذلك هي حماية الله، وكذلك من أسرته بني هاشم، وهذا ساعده في الجو المكي في الوضع القرشي هناك. ثم كذلك في مرحلة معينة بدأت حالة الإسلام والإقبال على الإسلام لا بأس، ولكن واجهت قريش هذا الإسلام أولا بالاعتداء على من يسلم، سيما إن كان ضعيفا ليس له حماية من قبيلته أو من أسرته، أو هو من أسرة ضعيفة لا تتمتع بمكانة اجتماعية تستطيع أن توفر له الحماية، فتعرض الكثير ممن أسلموا للاضطهاد والظلم الشديد جدا، وكان من أوائل من تعرضوا بهذا الظلم والاضطهاد أسرة من اليمن، ياسر والد عمار ابن ياسر وابنه عمار، وكذلك أم عمار سمية. هذه الأسرة تعرضت للظلم والاضطهاد الشديد، ووصلت حالة الاضطهاد والظلم إلى استشهاد والد عمار وأمه، فكان والده وكانت أمه أول الشهداء في الإسلام نتيجة للتعذيب. الحكاية طويلة جدا في التاريخ. الرسول صلوات الله عليه وعلى آله ابتعث كحل عاجل لهذه المشكلة بعضا من ضعفاء المسلمين إلى الحبشة في هجرة إلى هناك. كان ملك الحبشة رجلا متزنا وعادلا، واستقبلهم وآواهم بل وأسلم، وأرسل معهم جعفر بن أبي طالب ليكون أميرا لهم ومسؤولا عنهم ومعتنيا بالحفاظ عليهم ورعايتهم. العهد المكي كذلك استمر فترة طويلة، صراعات كبيرة واجه فيها الرسول، حملات دعائية كبيرة جدا باتهامات توجه له على أنه مجنون وعلى أنه ساحر وما معه من المعجزات ومنها القرآن، بل هو أعظمها إنما هو سحر يؤثر إلى غير ذلك. لم يكترث، كان قويا بقوة هذه الرسالة، رسالة قوية، مبادئها قوية، أخلاقها قوية، مضامينها قوية وفعالة جدا في أثرها في الإنسان وفي فاعليتها في الحياة، وفي أنها صلة مع الله سبحانه وتعالى يحظى من تمسك بها بمدد من الله وعناية من الله ورعاية من الله سبحانه وتعالى. العهد المكي استمر 13 عاما في بعض الأخبار والسير. انتهى العهد المكي لاعتبارات متعددة، أولها أن أهل مكة والوضع في قريش وصل إلى نهاية الطريق، من هو قابل للإيمان قد آمن، والبعض إما مستضعفون لن يجرؤوا على إظهار إيمانهم، وإما قد حق القول على أكثرهم كما ورد في القرآن لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، ميؤوس من إيمانهم، خلاص لم يحظوا بهذا الشرف وفي أن يكونوا هم حملة هذه الرسالة. اثنين، توفي أبو طالب وتوفيت خديجة، وأصبحت حياة الرسول بعد وفاة أبي طالب وبعد حنق قريش الكبير واشتداد الخصومة مع الرسول والإسلام، أصبحت حياة الرسول مهددة بالخطر. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليقتلوك أو يثبتوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. مكروا به إما لأن يسجنوه وإما لأن يقتلوه وإما لأن يخرجوه. أيضا الدور الذي يراد من مكة في حال لم يقبل أهلها بالإسلام، انتشار صدى الإسلام، تحصل هذا انتشار صدى هذا الإسلام، أقيمت الحجة كاملة على قريش، قال الله للرسول فتول عنهم فما أنت بملوم، مع الإكلام أتممت عليهم الحجة، صبرت عليهم بما يكفي، وهم الألداء الأشداء المعاندون اللجوجون المخاصمون المجادلون الذين لم يتركوا لأنفسهم الفرصة الكافية في أن حتى يتفهموا لهذه الدعوة، وكانوا يقولون لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. أتت مرحلة العهد المدني الذي هاجر فيه الرسول إلى المدينة، كان عرض منذ السنة العاشرة نفسه على القبائل، عرض عليها الإسلام أن تحظى بشرف الإيواء والنصرة لهذا الدين، وأكثرها رفضت حتى قابل وفدا من يثرب، هذا الوفد أسلم وقبل وعاد، وفي المرة الثانية عادوا بعدد كبير، وكانت بيعة العقبة الأولى ثم بيعة العقبة الثانية. ابتعث الرسول بعد العقبة الأولى مصعب بن عمير رضوان الله عليه إلى المدينة، نشط بشكل كبير في المدينة، أصبحت المدينة جاهزة لاستقبال الرسول والرسالة. حظى أهل يثرب الأوس والخزرج القبيلتان اليمانيتان بالشرف أن يكونوا هم الذين استبدلهم الله واختارهم لحمل هذه الرسالة بدلا من قريش ومكة التي عصت وأبت وتمردت. وترك رسول الله مكة برغم قداستها وبرغم أهميتها وبرغم وجود بيت الله الحرام فيها، وأصبح خادم الحرمين خادم الحرم، يعني ما هو الحرمين، الذي يتزعم الوضع في مكة ويزعم أنه الأولى بالله وببيته وبدينه وبكل شيء، أصبح أبو جهل وأبو سفيان ومن معهم وأبو لهب وغيرهم من المشركين. وترك الرسول مكة ببيته الحرام وبكل ما فيها، وذهب إلى المدينة، بنى في المدينة مسجدا بيتا لله تتحرك منه رسالة الإسلام، وقام بخطواته بعد أن وصل إلى المدينة من بناء المسجد، من الإخاء بين المهاجرين والأنصار وبين المؤمنين كمؤمنين، الوثيقة التي نظم بها الوضع في تعايش سكان المدينة وتعزيز الروابط بينهم ليلتفوا حول الإسلام والتعايش حول دولة الإسلام التي سيبنيها هناك. بدأت مرحلة جديدة بني فيها كيان الإسلام بشكل عظيم، وكانت مرحلة الهجرة هي مرحلة ميلاد الأمة ولهذا اختيرت للهجرة. بدأت مرحلة الجهاد، بدأت مرحلة الصراع المسلح مع قريش الذين قاموا دخلوا في مراحل جديدة، بدءا بسعيهم لحصار الرسول اقتصاديا، فواجه هذه الخطوة واستهدف قوافلهم فعمدوا إلى حربه عسكريا فتصدى لهم، فكان رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله نبيا ورسولا عظيما، هو خاتم الأنبياء والرسل وسيدهم، واجتمع فيه كل ما لدى الرسل السابقين جميعا، حمل عن كل الرسل والأنبياء كل المواصفات العظيمة في عبوديته لله سبحانه وتعالى في كل جوانبها، الروحية والعملية والأخلاقية والسلوكية والقتالية. كان رجل العظيم والصابر والثابت والحليم والذي يعفو عند المقدرة والصابر أمام الشدائد والمحن، والبطل والشجاع والعظيم، وكان أعظم قائد عسكري عرفه التاريخ. البيئة العربية كانت بيئة شرسة جدا، بيئة محاربة، والعرب كانوا شرسين جدا في القتال ومشكليين من شك وطرف، كلهم عسرين جدا، مقاتلين وخصمين، وأبسط الأشياء تسبب حربا شرسة جدا فيما بينهم، والبطولة في القتال من أهم ما يتفاخرون به، ومتمرنين ومتمرسين على القتال ومعتادين عليه. وفي هذه البيئة التي خاصمته، حاربته، صارعته، توجهت وتحركت ضده، لم يكن ضعيفا أبدا، كان عظيما بعظمة هذا الإسلام الذي أتى به، بعظمة القرآن والهدى الذي أتى به، فكان هو أول المؤمنين به وأول المسلمين، والذي جاء بالصدق وصدق به وجسد تطبيق تلك التعليمات وجسد تلك الأخلاق في واقعه والقيم العظيمة. أدار أكثر من 80 واقعة من الغزوات والسرايا في حروبه مع كل تلك الفئات التي تكالبت عليه وحاربت وعادت وتحركت بعدائية شديدة جدا ضده وضد الإسلام وضد المسلمين في مراحلهم الأولى. أدارها بإدارة عسكرية لا نظير لها، ولم يسبق لها مثيل، ولم يأتي بعدها مثيل لها. وعظمة الإنجاز الذي تحقق للرسول صلوات الله عليه وعلى آله يفوق كل خيال، وينبهر منه كل متأمل في التاريخ، ولا يجد له حالة مشابهة فيما قبله ولا فيما بعده. الرسول صلوات الله عليه وعلى آله، ولا يسعنا الحديث، هذا عرض موجز جدا لم ندخل فيه للتفاصيل أصلا. الرسول صنع إنجازا عظيما ينبهر منه الإنسان، لقد تمكن من خلال ارتباطه بالله وحركته بتعليمات الله سبحانه وتعالى من إحداث أكبر تغيير في بيئة معقدة وصعبة جدا، بيئة فوضوية، بيئة معاندة، بيئة شرسة، هذا الواقع العربي، وبيئة منفلتة ما عندها انضباط لا للشرع ولا لنظم ولا للشيء أبدا، بيئة جاهلة يصعب تفهيمها، فتح الله به آذانا صما وأبصرت به أعين كذلك عمي، وفتح الله به أفئدة غلفا، يعني أمر صعب أن تفهم أولئك الناس حقائق كثيرة جدا، أمة مليئة بالخرافات والأباطيل والموروث الجاهلي الذي أصبح عقائد كبيرة، الأصنام عندهم مقدسة، الحديث عنها مباشرة يفتح مشكلة، يفتح مشكلة، يعني عندما تحدث عن الأصنام هذا والآلهة هذا يفتح مباشرة معهم مشكلة كبيرة، يعني واقع ساخن وصعب ومعقد ويصعب تفهيمه بحقائق كثيرة جدا، الحقائق التي امتلأت بها آيات القرآن عن الكون والحياة ومعرفة الله والمبدأ والمعاد، ووصولا إلى التغيير العادات والتقاليد ونظام الحياة وفرض التزامات ونظم إسلامية تضبط بها الحياة لأمة فوضوية ليست متعودة على ذلك نهائيا، ستزاح من حياتها عقائد كانت مقدسة لديها وكانت راسخة، وعادات وتقاليد كانت معتادة وموروثة ومتمسك بها جدا، والمساس بها يفتح حروب وصراعات ومشاكل وعداء شديد، وت تواجه فيها زعامات وتكتلات جبلية، وتواجه أيضا فيما وراءها كيانات دولية. كان واقع، يعني واقع كبير وعجيب، صنع إنجازا عظيما. تغير الواقع العربي خلال فترة 20 عاما، غير في واقع الجزيرة العربية. تلك العقائد انتهت، تبدلت بنور الإسلام. تلك العادات والتقاليد انتهت. المجتمع هذا الذي كان مجتمعا فوضويا توحد تحت راية الإسلام، وأصبح منضبطا لتعاليم الله سبحانه وتعالى، وخاضعا للإسلام ولحكم الإسلام ولأمر الإسلام وأمر رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. حسم صراعات العسكرية بأكثر من 80 ما بين السرية وغزوة، منها غزوات كبيرة ومواقف كبيرة، بدها بدر وختامها حنين بالنسبة في الواقع العربي، مع اليهود كذلك، مع بني النضير، مع بني قينقاع، مع بنو قريظة، مع خيبر، مع يهودي فدك، مع يهودي تيماء، مع يهودي وادي القرى، مع إلى آخره. أيضا بدأت حالة الصراع مع الروم والنصارى، كانت واقعة مؤتة، ثم بعدها كذلك غزوة تبوك، لا يسعنا الدخول في التفاصيل. صارع كل القوى التي تكالبت واستنفرت كل إمكاناتها الإعلامية والعسكرية وكل أنشطتها وقدراتها المادية والبشرية في مواجهة هذا الإسلام، لكن نجح رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله في مهمته الرسالية أعظم نجاح بأقل التكاليف، بأقل التكاليف. يعني لاحظوا مثلا، لو رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله عندما قال له جبريل مثلا مهمتك عالمية، أنت رسول للعالمين، قدم هذا الدين إلى كل البشر، أوصل رسالة الله إلى العباد، أقم للإسلام كيانا إلى آخره، قل بس هذا مشروع كبير ويحتاج ميزانية ضخمة ويحتاج إمكانات هائلة ويحتاج أعداد كبيرة من البشر. لا، ما عنده ولا شرط ولا قيد. بدأ يتحرك بمفرده، ثم بالقلة القليلة من المؤمنين معه، ثم اتسعت هذه الدائرة شيئا فشيئا بإمكانات بسيطة ومتواضعة. لم يحتج إلى دعم أجنبي من قوى ومكونات لا ليست ضمن الكيان الإسلامي، أطراف أخرى غير مسلمة، مثلا يستمد من الفرس أو من الروم أو من بعض الوثنيين العرب، أو يستفيد من صراعات هنا أو هناك ليعتمد عليها وهي من خارج دائرة الإسلام. أبدا، يعتمد على التمويل الإسلامي في من قد أسلم من إمكاناتهم المتواضعة جدا، بإمكانات متواضعة. لم يحتاج مثلا أن يقول لله جل شأنه أنا أشتري منك 5 جبال تحولها لي ذهب، تكون ميزانية لي حتى أني أشتغل وأستطيع أعمل. لا، تحرك بالمتاح بالممكن، وعلم المسلمين ورباهم على هذا الأساس، أن يتحركوا بأنفسهم وأموالهم وقدراتهم وطاقاتهم، وأن يثقوا بالله سبحانه وتعالى أنه سيبارك فيهم وفي قدراتهم وفي طاقتهم، وسينميهم وينمي ما معهم ويزيدهم خيرا ويبارك لهم ويحثهم بالإعداد لما استطاعوا من قوة، ويعلمهم الحكمة ويزكيهم، يطهر أخلاقهم. طهر الساحة العربية من تلك العقائد والخرافات، من أرجاس الجاهلية، خلاص منعت الفواحش، ممنوع نهائيا، عليها عقاب شرعي. وكذلك طهرت الساحة العامة، ممنوع السرقة، عليها عقاب. وتحسن الوضع الاقتصادي للأمة، وانتشر نور الإسلام وعم الجزيرة العربية لينشئ كيانا عظيما متميزا وبأقل كلفة من الخسائر البشرية. هذا عجيب، هذا معجزة. الرسول صلوات الله عليه وعلى آله مع تلك الحروب، مع الصراع المرير والشديد جدا مع الذين حاربوه من العرب وحاربوه من اليهود وحاربوه من النصارى، يحصي ويحصر بعض المؤرخين أن عدد القتلى في مجموع كل تلك الحروب إلى حين انتهت، إلى حين وفاة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، لم يكن من أصحابه من المسلمين ومن أعدائه من الكافرين بكل فئاتهم، لم يكن بأكثر من 1400 قتيل. قصة عجيبة جدا، تحديات كبيرة، أعداء شرسين جدا، وبأقل كلفة من الخسائر البشرية، أقل كلفة من التضحيات والخسائر المادية، وحقق إنجازا استثنائيا وصنع تغييرا جذريا. لا الأشياء التي كانت عادات، يعني ما كان أحد يتخيل يستطيع على العربي بطل الخمر، بطلوه يشرب خمر يجلد خلاص، وأشياء كثيرة، تغيير جوهري وجذري كبير، وتوجيه نحو راية ونحو أهداف سامية ونحو مبادئ عظيمة، مع أنه واجه صعوبات كبيرة حتى في الواقع الداخلي، بحركة المنافقين، حركة الذين في قلوبهم مرض، ضعاف الإيمان، الذين كانوا يترددون، الإساءات التي كان يعاني منها، قلة الأدب من كثير من حتى من المسلمين في التعامل معه، لكنه كان أكبر من كل تلك العوائق والتقديات، لأنه كبر بهذا الدين الذي أتى به، فكان أعظم من آمن به وجسده وتأثر به وتحرك به. على العموم لا يسع المقام للحديث، إلا أتمنى أن يسعنا المقام، يبقى كثير من النقاط لم يسعنا الوقت للحديث عنها، يمكن أن نشير إليها إن شاء الله في كلمة الغد، ويمكن إن شاء الله في مواسم قادمة إذا أعطانا الله الفرصة وتهيأت لنا الظروف نتحدث أكثر وأكثر. في ختام هذه الكلمة أود أن أنبه على 3 أو 4 نقاط. أولا، أدعو شعبنا العزيز إلى الحضور الحاشد والفاعل والكبير والعظيم والمميز يوم الغد إن شاء الله في الاحتفال المركزي بذكرى مولد الرسول صلوات الله عليه وعلى آله في صنعاء، كذلك الإخوة في الحديدة للاجتماع في مناسبتهم هناك إن شاء الله. نأمل إن شاء الله أن يكون الحضور كما في كل عام حضورا حاشدا ومميزا وعظيما، لنقول لكل المنافقين وعلى رأسهم النظام السعودي، ولكل أعدائنا من الكافرين وعلى رأسهم أمريكا وإسرائيل، أننا شعب لو حاربته كل الدنيا ولو كان حجم التضحيات بالملايين من الشهداء لما تراجعنا قيد أنملة إلى الوراء في ولائنا لرسول الله، في تمسكنا بهذا الإسلام، في مبادئه وقيمه وأخلاقه، في إصرارنا وتصميمنا وعزمنا على التحرر من كل سيطرة لكل طاغوت في هذا العالم، من الكافرين أو المنافقين، من كل المفسدين في الأرض. هذا إسلام لا إله إلا الله محمد رسول الله، نبينا محمد هو قدوتنا الأول، هو أسوتنا العظيم الذي نستلهم في ذكراه هذه من عزمه، من إيمانه، من ثباته في مواجهة كل التحديات، من يوم أن قال: والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى أهلك دونه أو يظهره الله. نحن على هذا المبدأ، قدوتنا هو رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، والذي يوم قال الله له: ودوا لو تدهن فيدهنون، فلم يدهن حتى وإن كانوا سيدهنون، لأنه لا يتراجع عن مبادئ، لأنها مبادئ إيمانية عظيمة مقدسة. حريتنا بالنسبة لنا مبدأ إيماني وليس فقط رأيا سياسيا، حريتنا مبدأ إيماني، لو تنازلنا عنه خسرنا إيماننا وخسرنا إسلامنا، فنحن شعب الإيمان وأحفاد الأنصار، وسنقول لكل العالم أننا سائرون على هذا المبدأ لا فكاك عنه ولا تراجع عنه. على الآخرين أن يراجعوا مواقفهم، كل الذين يتوهمون أن بإمكانهم أن يستعبدوا شعبنا ليعلموا أن أحلامهم خيال وأن وهمهم سراب وأنهم لم يصلوا إلى نتيجة أبدا. نحن في هذه الذكرى سنستفيد المزيد من العزم والطاقة الإيمانية والثبات في تصدينا لهذا العدوان الظالم الغاشم، وحضورنا سيعبر عن هذا الإيمان وعن هذا الولاء وعن هذا التمسك، وأننا نسير كأنصار لله سبحانه وتعالى ولرسوله في كل عصر وفي كل زمن. هذا اللواء إذا كان حمله الأجداد يوما لن نتركه في هذا العصر، بل سنبقى حاملين له ولن نسلمه إلا للجيل الآتي من بعدنا. لواء النصرة للإسلام، لواء النصرة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله، لواء الإسلام الحق الذي هو إسلام العزة وإيمان العزة وإيمان التوحيد لله سبحانه وتعالى، والكفر بكل الطواغيت المستكبرة في هذا العالم. 2 نجدد إدانتنا للنظام السعودي في إدخاله للصهاينة إلى مسجد رسول الله وتدنيسه لمقام رسول الله في الوقت الذي هو يعيق أكثر المسلمين من بلدنا ومن غير بلدنا في الذهاب إلى المدينة والذهاب إلى مكة للحج ولزيارة الرسول، يمنع هذا عن المؤمنين ويدخل الصهاينة في الوقت الذي يصدر فيه مفتوه حرمة قتال الإسرائيليين، يصدرون الفتاوى بوجوب قتال المسلمين اليمنيين، فهم حرموا قتال الصهاينة وأجازوا العلاقة مع الصهاينة وأوجبوا حرب اليمني المسلم. هكذا الاتجاه المخالف والاتجاه القلب والخطأ والغلط. ندعو شعبنا العزيز إلى العناية بالتكافل الاجتماعي في هذه المناسبة. أدعو من جديد إلى الكف عن المناكفات الإعلامية في وضعنا الداخلي، وبحرمة هذه المناسبة أقول لكل الإعلاميين ممن يحترم رسول الله ويحترم الإسلام، كفوا عن المناكفات الإعلامية السلبية التي تعزز الشحناء في الداخل ويستفيد منها ويبتهج المعتدي الظالم. ومن المهم أن يكون التوجه إلى تعزيز الروابط والتعاون في مواجهة هذا العدوان كواجب عظيم ومقدس. نترك بقية الحديث اليوم الغد إن شاء الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه مرضاته، وأن يجعلنا من أنصار رسوله وأنصار دينه ومن المتمسكين بهديه ونهجه، إنه سميع الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.